أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التوضيح يرتبط بالدرس السابق، هل ذكرنا في البحث الذي قبل هذا البحث الذي دخلنا فيه بأن دليل بدلية التيمم عن الوضوء إذا كان موضوعه العجز عن المرتبة الكاملة عن الوضوء، ذكرنا أنه سوف يقع تعارض بين دليل بدلية التيمم وبين مثلا قاعدة الميسور إذا تمت هذه القاعدة، وعلاج التعارض ذكرناه. هنا قد يقال بأنه لا داعي لعلاج التعارض بالتخيير أو الجمع على ما تقدم، وذلك لأنه النسبة بين الدليلين خصوص مطلق، باعتبار أن دليل بدلية التيمم يختص بالتيمم وغاية في التيمم، وهو أخص مطلقا من قاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور مطلقة تشمل كل واجب مركب يتعذر الاتيان ببعض أجزائه، فهي تشمل الوضوء وتشمل ما لا غيره، بينما دليل البدلية في الوضوء يختص بماذا؟ بالوضوء والتيمم، فيكون أخص مطلقا بالقاعدة الميسور، فيقدم بالأخصية على قاعدة الميسور وتحمل قاعدة الميسور على غيره وبالتالي يكون أخص مطلقا منه، والتقديم يكون لدليل بدلية التيمم، ولا نصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها سابقا وهي أن الوضوء الناقص يتقدم علما على التيمم، بل مقتضى الأخصية يتقدم التيمم على الوضوء ماذا؟ على الوضوء الناقص، بمعنى أن العمل في هذا المورد يكون بدليل بدلية التيمم لأنه أخص مطلقا من قاعدة المحسوب. أقول هذا الكلام يمكن دفع إذا فرضنا ماذا؟ أن دليل البدلية أيضا فيه جهة عموم، فيه عموم من جهة أخرى، بحيث تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه للعموم والخصوص المطلق، وذلك إذا فرضنا أن دليل بدلية التيمم لا يختص بحالة التعذر، لا يختص بحالة التعذر التي هي محل الكلام، نحن نتكلم عن حالة تعذر الاتيان بالمركب التام، بتعذر بعض شنو؟ بعض أجزائه، بالوضوء التام بتعذر بعض أجزائه مثلا. دليل بدلية التيمم فيه جهة عموم من جهة أنه لا يختص بحالة التعذر، وبهذا تكون النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه لا عموم وخصوص مطلق، حتى يتقدم دليل التيمم بدلية التيمم على قاعدة المحسور، وإنما هناك عموم وخصوص من وجه، فيقع التعارض بينهما فيأتي الكلام السابق. دليل بدلية التيمم لا يختص بحالات التعذر، وإنما يشمل حالات أخرى لا ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تعذر. إذا تم هذا المطلب وهو أن دليل بدلية التيمم لا يختص بحالات التعذر وإنما يشمل حالات أخرى، حينئذ تكون النسبة عموم وخصوص من وجه، يعني تلك الحالات الأخرى لا يشملها، لا تشملها قاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور مختصة بحالات التعذر، فيكون جهة عموم في دليل البدلية من هذه الجهة، كما أن قاعدة الميسور فيها جهة عموم من جهة أنها لا تختص بالوضوء وإنما تشمل كل الموارد والمركبات التي يتعذر الاتيان بها لتعذر بعض أجزائها. إذا تم هذا حينئذ نفس الكلام السابق الذي قلناه يجري في الوضع، ولا تكون النسبة عموم وخصوص مطلقا، ولا يبعد تمامية هذا الكلام من دليل بدلية لا يختص بحالات التعذر فقط، فيشمل غير حالات التعذر. نرجع إلى ما ما انتهينا إليه من البحث الآخر. في بحث كيفية تصوير الزيادة في محل الكلام قبل الدخول في أصل البحث، قلنا بأنه طرح إشكال في كلماتهم، أنه لا يمكن تصور الزيادة في محل الكلام، وذلك لأن هذا الجزء المعتبر في المركب هو لا يخلو، إما أن يخل بشرط لا أو يخل لا بشرط، إما أن يخل بشرط لا من جهة الزيادة بشرط عدم الزيادة، بعد يكون مقيد بعدم الزيادة بعدم الوجود الثاني للجزء، وإما أن يكون لا بشرط من جهة الوحدة والتعدد من جهة الزيادة وعدم الزيادة. وعلى كلا التقديرين لا يمكن تصور الزيادة على ما ذكرناه في الدرس السابق. قلنا أن هذا الإشكال أجيب عنه بالجواب السابق، وهو أن الأمر لا يدور بين هاتين الحالتين، وإنما هناك حالة ثالثة يمكن تصورها في المقام، وفيها يمكن تصور تحقق الزيادة، وهي حالة ما إذا كان الجزء معتبرا في المركب بنحو لا بشرط، لكن لا بمعنى أن المأمور به والجزء هو عبارة عن الطبيعة المطلقة، وإنما بمعنى أن الجزء والمعتبر في المركب هو صرف وجود الطبيعة، صرف وجود الطبيعة للطبيعة المطلقة. إذا الطبيعة المطلقة الجزء والطبيعة المطلقة الشاملة للواحد والمتعدد، فيجي الإشكال السابق وهو أن المتعدد هو المأمور به هو الجزء، فأين الزيادة؟ سواء جاء الركوع مرة واحدة أو جاء به مرتين، كل منهما مصداق للمأمور به، كل منهما يكون جزءا شنو المركب، فلا زيادة. لكن في الفرض الثالث لا نقول أن المأمور أن الدخيل في الواجب ومعتبر جزءا من المركب هو الطبيعة بنحو صرف الوجود، صرف الوجود الذي ينطبق على أول وجودات الطبيعة، على الوجود الأول للطبيعة، وبناء على هذا يكون الوجود الثاني للطبيعة زائدا، فيمكن تصور الزيادة في هذا الفار. وذكر بعضهم بأن أصلا محل الكلام هو هذا، محل الكلام من حيث أن هذه الزيادة مبطلة وغير مبطلة هو هذا الفارق، وذلك باعتبار وضوح البطلان في الفرض الأول ووضوح عدم البطلان في الفرض الثاني، فلا كلام في ذلك، وإنما الكلام يقع في الفرض الثالث. أما وضوح البطلان في الفرض الأول فباعتبار أن الجزء مأخوذ فيه ماذا؟ عدم الزيادة بشرط لا أخذ فيه، هو أن اعتبر جزءا بشرط أن لا يزيد عليه، أن لا بشرط عدم الوجود الثاني للجزء، فإذا جاء بالوجود الثاني للجزء هذا يكون مبطل للعبادة، مبطل للعبادة بلا إشكال، لأنه لم يأتي بما هو جزء العبادة جزء المركب، لأن الجزء المركب ليس هو صرف وجود ماذا هذا الجزء، وإنما الجزء المقيد بعدم الزيادة، فإذا زاد كأنه لم يأتي بماذا بالجزء، وهذا يوجب بطلان العبادة بلا إشكال. كما أنه في الفرض الثاني عدم البطلان واضح، ليش؟ لما ذكر سابقا أنه في الفرض الثاني يكون الجزء المعتبر في المركب هو عبارة عن الطبيعة المطلقة للجزء الصادق على الواحد والمتعدد، إذن المتعدد الذي تتحقق به الزيادة هو جزء هو المأمور به هو جزء المركب، إذن جاء بجزء المركب لا بد أن تقع الصلاة ماذا المركب لا بد أن يقع ماذا صحيحا. فوضوح البطلان في الفرض الأول ووضوح عدم البطلان والصحة في الفرض الثاني يخرج هذين الفرضين عن محل الكلام، ويقع الكلام في الفرض الثالث. الفرض الثالث ما بي لا وضوح بطلان ولا وضوح عدم بطلان، الفرض الثالث يقول بأن ما هو دخيل في المركب المكان هو صرف وجود الطبيعة، صرف وجود الجوز، طبيعة الجوز صرف وجوده، وهذا ينطبق على الوجود الأول. طب جاء بالوجود الثاني، ماكو وضوح في أن هذا الوجود الثاني يوجب البطلان، أو أن هذا الوجود الثاني وضوح في أنه لا يوجب البطلان. لا، يحتمل أنه يكون مبطل ويحتمل أنه لا يكون مبطل، فيقع الكلام فيه، فالكلام في هذا الفرق. زين، هذا هو الجواب، نقدر نعتبر الجواب الأول عن الإشكال. هذا الجواب عن الإشكال واضح أنه يعترف ويسلم ورود الإشكال في الفرضين الأول والثاني، وإنما يتخلص من الإشكال بافتراض فرض ثالث، ويقول أنه في هذا الفرض الثالث يمكن تصور الزيادة فيجب الكلام في الفرض الثالث، لكنه يسلم ورود الإشكال السابق في الفرض الأول والفرض الثاني، بمعنى أن الجزء إذا أخذ بشرط لا فلا تتصور الزيادة، إذا أخذ بشرط لا بمعنى الذي ينتج كون الجزء والطبيعة المطلقة أيضا لا يمكن تصور شنو، ويعترف بذلك. هذا اعترافه بترتب الإشكال في الفرض الأول صار مثال للكلام، مثال المناقشة، وهو أنه لماذا نعترف بترتب الإشكال في الفرض الأول؟ يعني ماذا إذا أخذ الجزء في المركب بشرط لا، بشرط لا من حيث الزيادة. ما قالوه في مقام بيان ترتب الإشكال وعدم تصور الزيادة هو هذا البيان المتقدم، هو أنهم قالوا بأن الجزء إذا كان مقيد بعدم الزيادة، فإذا زاد في الجزء جاء بالركوع مرتين، هذا معناه أنه لم يأتي بالقيد، يعني المفروض أن الركوع كجزء من المركب مقيد بعدم الزيادة، هذا يعني انتفاء القيد، لأنه زاد وهو مقيد بعدم الزيادة. انتفاء القيد يستلزم انتفاء شنو؟ المقيد، لأن المقيد عدم عند عدم قيده. شنو هو المقيد؟ هو نفس الجزء، لأن الجزء مقيد بعدم الزيادة، فإذا زاد في الجزء معناه انتفى قيد الجزء، والمقيد عدم عند عدم قيده، فهذا يرجع في الحقيقة إلى كأنه لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالجزء، لأن هذا ما جاء به ليس هو الجزء. الركوع الذي كرره مرتين هذا ليس جزءا من ماذا؟ من العبادة، من المركب، لأن جزء المركب هو الركوع بشرط عدم الزيادة، المقيد بعدم الزيادة، فإذا زاد فكأنه لم يأتي بالجزء. ولذا قالوا بأن الزيادة هنا ترجع إلى النقيصة، النقيصة بمعنى أنه لم يأتي بالجزء، لا من جهة الزيادة، أصلا زيادة ما، إنما هذه واقعها شنو؟ نقيصة. هذا هو الشيء الذي ذكروه في مقام بيان عدم تصور تحقق الزيادة في الفرض الأول. هذا هناك ملاحظتان عليه مذكورتان. الملاحظة الأولى قالوا أو قيل بأن هذا الكلام مو صحيح، مو صحيح، بل في الفرض الأول لابد من ماذا؟ لابد من افتراض تحقق الزيادة في الفرض الأول، مو فقط أنه لا يمكن تحقق الزيادة، وإنما لابد من فرض ما لا تحقق الزيادة، باعتبار أنه مسألة ما ذكر في الإشكال من رجوع الزيادة إلى النقيصة في الفرض الأول بالبيان المتقدم، وهذا في الحقيقة إنما هو بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، باعتبار أن انتفاء القيد اللي هو شنو القيد؟ عدم الزيادة، أن انتفاء القيد يستلزم انتفاء ماذا؟ انتفاء المقيد اللي هو شنو؟ الجزء، اللي هو الجزء. فحينئذ يكون المقيد مع انتفاء قيده كالمتروك حسب تعبير الشيخ الأنصاري، كالمتروك كانوا لم يأتي بالجزء أصلا، ولذا يعود المن لم يأتي. السؤال هذا أن انتفاء الجزء، انتفاء الجزء اللي هو مقيد بعدم الزيادة بحسب الفرض، بما يكون كيف ينتفي الجزء المقيد بعدم الزيادة؟ كيف ينتفي الزيادة؟ إنما ينتفي الجزء المقيد بعدم الزيادة بالزيادة، عندما يزيد في الجزء يأتي بالركوع مرة ثانية، حينئذ يقال بأنه انتفى القيد. لماذا؟ لأن الزيادة توجب انتفاء نقيضها، نقيضها شنو؟ عدم الزيادة، عدم الزيادة اللي هو القيد للجزء ينتفي، لكن بماذا ينتفي؟ بالزيادة. عندما يزيد في الجزء حينئذ تنتفي ماذا؟ ينتفي قيد الجزء، وبالتالي ينتفي الجزء، ينتفي المقيد، لأن المقيد ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء جزئه. هذا في الحقيقة معناه أن انعدام الجزء المقيد بعدم الزيادة إنما يتحقق بالزيادة، وإلا إذا قلنا بأنه الإتيان بالركوع مرة ثانية لا يحقق الزيادة، لا يحقق الزيادة، حينئذ لا داعي لافتراض انتفاء ماذا؟ انتفاء الجزء، لا داعي، لا موجب لانتفاء الجزء. لماذا؟ لتحقق شرطه، يعني شرط الجزء هو عدم الزيادة. خل يجيب الركوع مرة ثانية، احنا نقول بأنها ماكو زيادة، وإذا ماكو زيادة معناه تحقق شرط المقيد، إذا المقيد موجود ما منتفي، إنما ينتفي المقيد بالزيادة، المقيد إنما ينتفي بالزيادة. فإذا لا بد من فرض ماذا؟ من فرض تحقق الزيادة حتى يتم ما ذكروه من أنه إذا تحققت الزيادة ينتفي نقيضها اللي هو عدم الزيادة، هذا معناه انتفاء قيد الجزء، وانتفاء القيد يستلزم انتفاء ماذا؟ فينتفي الجزء فترجع الزيادة إلى النقيصة كما ذكروه، لكن هذا متى يكون؟ إنما يكون بالزيادة، بافتراض الزيادة. إذا لا بد من افتراض تحقق الزيادة بالإتيان بالجزء مرتين حتى يتم كلامه، حتى ترجع الزيادة إلى النقيصة، وإلا إذا قلنا بأنه ما ممكن تصور الزيادة في المقام الركوع الثاني ليس زيادة، ولا يمكن تصور أنه زيادة، حينئذ هذا معناه أن قيد الجزء متحقق عدم الزيادة، وإذا تحقق قيد الجزء فالجزء متحقق، فإذا لا يكون منتفيا، وبالتالي لا ترجع الزيادة إلى النقيصة. فنفس افتراض رجوع الزيادة إلى النقيصة هو يستبطل في الواقع افتراض تحقق الزيادة ووجود الزيادة، وإلا حينئذ لا مجال لافتراض رجوع الزيادة إلى النقيصة. هذه الملاحظة الأولى، هذه الملاحظة الأولى المذكورة. الملاحظة الثانية التي ذكرها البعض هو أنه يقال بأنه أساسا هو لا يوجد تضاد وتقابل بين الزيادة والنقيصة، لا، الزيادة تصدق والنقيصة تصدق. حتى إذا فرضنا أن الإتيان بالوجود الثاني من الجزء يوجب انعدام الجزء، يوجب انعدام الجزء لانتفاء شرطه، وهو عدم زيادة، عدم الإتيان بالوجود الثاني. فإذا جاء الوجود الثاني ينعدم الشرط وقيد ماذا؟ قيد الجزء، وبهذا تحصل النقيصة. لو سلمنا تحصل النقيصة بهذا البيان، لكن هذا لا يمنع من حصول الزيادة، هذا حصول النقيصة بهذا البيان لا يمنع من ماذا؟ من حصول الزيادة. ولا يوجد بينهما تضاد، ولا يوجد بينهما تقابل، حتى نقول أن حصول النقيصة كأنه يستلزم شنو؟ عدم حصول الزيادة واستحالة حصول الزيادة. هذا مبني على من؟ على فرض وجود تضاد بينهما، على فرض وجود تنافي بينهما، حتى يكون حصول النقيصة موجب لعدم حصول شنو؟ الزيادة. بينما الصحيح هو أنه لا يوجد تقابل ولا تضاد بين حصول النقيصة وبين حصول الزيادة، وذلك باعتبار الاختلاف في جهة صدق النقيصة وصدق ماذا؟ وصدق الزيادة. اختلاف، النقيصة تحصل بلحاظ جهة والزيادة تحصل بلحاظ جهة أخرى، ومن هنا لا مانع من الجمع بينهما، ولا يكون حصول النقيصة موجبا لانتفاء الزيادة واستحالة الزيادة كما ذكر. كيف يكون ذلك؟ يكون بهذا البيان، باعتبار أن النقيصة تحصل في الواجب، باعتبار أنه لم يأتي بالركوع الصلاتي الذي اعتبر جزءا من الشيء من الصلاة، لأن الركوع الصلاتي بحسب الفرق هو الركوع بقيد الوحدة بشرط أن يكون واحدا بشرط عدم الزيادة، فإذا زاد معناه ما جاء الركوع الصلاتي، ولذا تتحقق النقيصة لكن بلحاظ الواجب، النقيصة في الواجب، هذا لم يأتي بالواجب، لأن الواجب هو عبارة عن ركوع الصلاة الذي هو جزء من الصلاة، هو عبارة عن الركوع بقيد عدم الزيادة، وهذا لم يأتي به فتحصل النقيصة في الواجب. لكن في نفس الوقت نقول أنه تحصل الزيادة، تحصل الزيادة في ماذا؟ في الصلاة، في مسمى الصلاة تحصل الزيادة. إذ لا إشكال في أن هذا الركوع الثاني، هذا الركوع الثاني وزيادة في الصلاة، زيادة في الصلاة، خصوصا مع كونه مسانخا علما لأجزاء الصلاة، مع وجود سنخية بينه وبين ماذا؟ وبين أجزاء الصلاة. مع المسانخ يكون الأمر واضح، وهو أن هذا زيادة في ماذا؟ في الصلاة، في مسمى الصلاة، وزيادة في مسمى الصلاة. بل يقول هذا القائل، بل يقول بأنه لا أكثر من هذا، نقول أن الركوع الأول أيضا يكون زيادة في الصلاة، الركوع الأول بعد ثبوت عدم جزئيته للزيادة، لأنه هو إنما يكون جزءا بشرط عدم الزيادة، فإذا زاد فيخبر عن كون الجزء أيضا يكون زيادة فيما في الصلاة، يكون زيادة في الصلاة. فماكو مشكلة في أن يكون هناك تحصل النقيصة من جهة وتحصل الزيادة من جهة أخرى، النقيصة تحصل بلحاظ الواجب، ما يجب على المكلف وأخل به، لأنه يجب عليه أن يأتي بركوع واحد ولا يزيد عليه، هذا هو الواجب عليه، هو لم يأتي بهذا، هو زاد عليه، هذا إخلال بالواجب ونقيص بلحاظ الواجب، لكنه الركوع الثاني هو زيادة في الصلاة، زيادة في مسمى الصلاة، فتحصل الزيادة والنقيص معا. ولا يمكن أن نقول أن حصول النقيصة كما هو أصل الاستدلال في الإشكال، وهذا أنه إذا زاد في الصلاة معناه أنه لم يأتي بما يجب عليه، لأن الواجب عليه وجزء المرتب وشنه هو الركوع بشرط عدم الزيادة، فإذا زاد فقد القيد، وإذا انتفى القيد ينتفي المقيد، وهذا يرجع إلى النقيصة، هذا هو الدليل، يقول هذا يرجع إلى النقيصة صحيح، لكن بلحاظ الواجب، بلحاظ الواجب يرجع إلى النقيصة، وأما بلحاظ مسمى الصلاة والصلاة فحينئذ هذا لا يرجع إلى النقيص، بل هذا واضح أنه زيادة فيما لا زيادة في الصلاة، فلا مانع من الجمع بينهما، ولا يكون تحقق النقيص بلحاظ جهة موجب لعدم تحقق الزيادة بلحاظ جهة أخرى. هذه أيضا ملاحظة ذكرت. قبل أن نعلق على هذه الكلمات نذكر أن السيد القاضي قدس الله نفسه أجاب عن الإشكال الإشكال بجوابين آخرين غير الجواب الأول. الجواب الأول هو أن ذكره، طبعا الجواب الأول موجود فيه كان صالح لا يذكره وغيره. الجواب الأول اللي هو أن هناك موضع ثالث يمكن تصوره تتحقق فيه شنو الزيادة، وهو أخذ الجزء لا بشرط. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يكون الجزء هو عبارة عن صرف وجود الطبيعة. هذا الجواب الثالث. جاب جوابين آخرين عن الإشكال. الجواب الأول هو أنه هذا سلمنا هذا الكلام أنه مسألة أن هذا يرجع إلى النقيصة في الفرض الأول، ماذا أخذ بشرط لا، هذا يرجع إلى النقيصة صحيح، هذا كلام مقبول، لكن هذا أمر دقيق بالدقة، هو يرجع من النقيصة. الاتيان بالركوع الثاني بالدقة يرجع إلى ماذا؟ إلى النقيصة، لكن بالنظر العرفي وبفهم العرف إدراك العرف هو يعتبر زيادة، هذه زيادة، هذا الركوع زيادة في ماذا؟ زيادة في الفريق في الصلاة، زيادة في الجوز، زيادة في الصلاة أيضا عرفا زيادة. مش ما تقول له العرب أنه هذه نقيصة لأنه هذا يجب انتفاء القيد، انتفاء القيد يجب انتفاء المقيد، فيكون الجزء كالمتروك يرجع للنقيصة. هذا صحيح بالدقة، لكن بالنظر العرفي هذه زيادة، هاي زيادة، يأتي بالركوع مرة هاي زيادة، يأتي بالتكبير مرة هذه زيادة بنظر العرف، وحينئذ يجري فيها الكلام أنه بالنظر العرفي هي زيادة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أن هذا الإشكال يقول يختص بما إذا كان الزائد من سنخ الزائل مركب، إذا كان الزائد من سنخ الزائل مركب حينئذ يجي هذا الإشكال من سنخ الزائل الواجب المأمور به، فيأتي هذا الإشكال قبل ما نمثل ركوعين سجودين أمثال هذه من سنخه. وأما إذا لم يكن من سنخه، هذا الزائد ليس من سنخ الزائد المركب المأمور به، يقول حينئذ صدق الزيادة يكون واضح بعد. هذا الإشكال مختص بما إذا كان من سنخه، أما إذا لم يكن من سنخه ما لأنه بعد ما في داعي للافتراض أنه عدم تحقق الزيادة والإشكال أن هذا يرجع من النقيص، إنما هذا الإشكال يجي عندما نقول أن الركوع مقيد بعدم زيادة ركوع آخر عليه، يعني الزائد يكون من سنخ ماذا؟ من سنخ المزيد في من سنخه، فيجي هذا الإشكال أن هذا يرجع من النقيص. أما إذا فرضنا أن الزائد شيء آخر ما له علاقة بالركوع، إشكال في تحقق شنو الزيادة، ويقع الكلام في أنه مبطل أو شنو. هذا الجواب الثاني أيضا يفهم من كلماته. مجموع هذا الكلام، هذا الكلام كله يظهر أنه أكو نقطة مركزية لا بد من بحثها، وهي هذه، أنه مسألة أن الزيادة في محل الكلام في المركبات الاعتبارية في الصلاة مثلا، الزيادة بما تتحقق؟ بما تتحقق هذه الزيادة في المركبات الاعتبارية؟ هناك رأي يرى بأن الزيادة تتقوم بقصد الجزئية، تتقوم بقصد الجزئية، من دون قصد الجزئية لا تتحقق الزيادة، من دون فرق بين أن يكون الزائد من سنخ الزائد المركب أو يكون الزائد من غير سبب. المناط الزيادة في تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية هو قصد الزيادة. فإذا جاء بشيء وقصد به الزيادة، قصد الزيادة، حينئذ يكون يقال هذا زاد، زاد في الجزء، تتحقق الزيادة، سواء كان هذا الزائد الذي جاء به من سنخ المركب، من سنخ أجزاء المركب أو ليس من سنخ. إذا جاء بركوع ثاني وقصد به الجزئية، قصد به الجزئية، حينئذ هذا يكون زيادة. جاء بعمل آخر ليس من سنخ الركوع وقصد به الجزئية، أيضا هذا يكون ماذا يقال؟ زاد في الصلاة، متقوم بقصد الجزئية من دون فرق بين المسانخ وغير المسانخ. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، لأنه تحقق الجزئية لا يتقوم بذلك. صحيح أن قصد الجزئية يوجب صدق الجزئية، لكنه لا ليس متوقفا فقط، لا ينحصر بذلك، وإنما الإتيان بالجزء المسانخ، الإتيان بالجزء المسانخ لأجزاء المركب، هذا أيضا يحقق الجزئية ولو لم يقصد به ماذا؟ الجزئية. حتى إذا لم يقصد به الجزئية أيضا يتحقق به ماذا؟ الجزئية. وبعبارة أخرى أن الجزئية تتحقق في فرضين، تتحقق بأحد أمرين: قصد الجزئية ولو لم يكن الجزء الزائد مسانخا، أو المسانخة حتى ما عدم قصد الجزئية. هذا الرأي الآخر في هذه المسألة، نتكلم عن هذا الرأي إن شاء الله فيما يأتي. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد.